ولا شك أن الأذان إذا صدر من مؤذن مؤمن يتحرك قلبه بمعاني كلمات الأذان، فإنه يحرك المشاعر الدينية. وقد حدث لي مرارا وأنا أصلي الجمعة بالحرم المكي أني كنت أسمع مؤذنا يأخذ أذانه الشرعي بمجامع القلوب وتدمع العيون من التأثر بجلال النداء في بيت الله جل جلاله، وهكذا كل ما يصدر عن اللسان شرعيا يصل إلى القلب روحيا. إقامة الصلاة. الإقامة هي إعلام من اجتمع بالمسجد لأداء الفريضة بقيام الصلاة، وعبارتها الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ويبقى المصلي جالسا إلى أن يسمع قول المؤذن قد قامت الصلاة، وعندئذ ينهض قائما وراء إمامه. أما القيام بعد ذلك فغير مستحسن، لأن قيام المصلين مرة واحدة بعد سماع هذه العبارة فيه تلبية إجماعية لها مغزاها، ومن كان بعيدا عن مكان الصلاة فلا يجري ولا يهرول ولا ينادي بقوله إن الله مع الصابرين، فهذا كله نوع من الجلبة والتشويش على المصلين، ويجب أن ننزه صلاتنا عن كل ما لا يتفق مع جلالها. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ويسن لمن سمع الإقامة أن يقول أقامها الله وأدامها وجعلنا من صالح أهلها، ثم يقوم للصلاة، وقبل النية يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ويحسن في الأذان أن يتمهل المؤذن في إلقائه بأن يفصل بين كل عبارتين منه، أما في الإقامة فيسرع ولا يفصل بين عباراتها. ومما يجب أن يعلمه المسلم ويعمل به هو معنى قوله تعالى أقيموا الصلاة، أي أدوها أداء سليما قويما، كما يقام البناء قوي البنيان مستقيم الأركان لا عوج فيه ولا خلل. قبلة الصلاة. من شروط الصلاة المتفق عليها استقبال القبلة كما ورد في الكتاب والسنة والإجماع، وسميت قبلة لأنها الجهة التي يقابلها الإنسان بصدره وقت صلاته، وقبلة المسلمين جميعا الكعبة بمكة المكرمة. اعتاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يتعبد قبل البعثة على دين إبراهيم عليه السلام في مكة أن يتجه نحو الكعبة، فكانت قبلته التي يستقبلها في صلاته، وبقي الرسول محافظا على الاتجاه إليها دائما حتى هجر إلى المدينة وأقام بها ينشر الإسلام، ثم أمره الله وهو بالمدينة أن يستقبل بيت المقدس بدلا من الكعبة، وكان ذلك بقصد تأليف اليهود واستمالتهم إلى الإسلام. وظل الرسول والمسلمون يستقبلونه في صلاتهم نحو عام ونصف عام تقريبا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينسى مكة والكعبة، وكان قلبه يحن إلى بيت الله الحرام ويتمنى لو يعود إلى استقبال الكعبة في الصلاة. وكان النبي إذا أهمه شيء ينتظر من ربه الوحي أو الإلهام أو الرؤيا الصادقة، ولبث يقلب وجهه في السماء منتظرا أمر ربه حتى نزل عليه الوحي بقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وكان الأمر بالتحول من بيت المقدس إلى الكعبة الشريفة خلال العام الثاني للهجرة، ومن هذا الوقت تحولت وجوه المسلمين أينما كانوا إلى الكعبة المكرمة في صلاتهم إلى وقتنا هذا وإلى ما شاء الله تعالى. وفي الأمر بالتحول إلى الكعبة يروى عن ابن عمر رضي الله عنه قوله بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة، أي أنزل عليه آي من القرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم وقتئذ إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هامش: في ضواحي المدينة مسجد يقال له مسجد القبلتين، وسمي بهذا الاسم لأن الناس كانوا يصلون فيه صلاة الظهر ذات يوم، فأتاهم آت وهم يصلون وأخبرهم بتحول القبلة إلى الكعبة، فاستداروا في صلاتهم من جهة بيت المقدس إلى جهة بيت الله الحرام. انتهى الهامش. الكعبة ومكة. والكعبة هي بلا مراء أحق من غيرها أن تكون قبلة المسلمين ومحط أنظارهم وقلوبهم، لأنها أول بيت رفع إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قواعد لعبادة الله وحده لا شريك له، وقد نزلت الآيات البينات مشيدة بفضل هذا البيت وبركته. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ومكة بلد الرسول وموطنه الذي ولد وشب وترعرع فيه وتزوج وتعبد ونزل عليه الوحي فيه وعاش أهله وعشيرته به، لذلك كان النبي حريصا على أن تبقى مكة قبلة المسلمين، ليكون الاتجاه نحوها دائما والالتفاف في الصلاة من جميع أقطار الأرض حولها، ثم تطلع إلى حج بيتها والشوق إلى زيارتها سنويا، ليكون ذلك تكريما وتعظيما لا ينقطع أبدا لأقدس بقعة مباركة في هذا الكون، وهي بيت الله الكعبة المكرمة. وفي ذلك أحياء لذكرى هذا البلد الأمين الذي كان موطن الجهاد والتضحية العظمى في سبيل دين الله، والمسلمون مع تباعد أوطانهم وتفرق بلادهم إذ يتراصون في صلاتهم صفوفا متحدة القلوب بوحدة الاتجاه ووحدة المكان، تظهر جموعهم الحاشدة الزاخرة في جميع صلواتهم موحدة القصد في نظام كامل وتنسيق رائع حول هدف واحد وطاعة الله ورسوله. وهذه الوحدة في الاتجاه وهذا الاتحاد في القصد هو ما يرمي إليه الإسلام من تجميع القلوب واجتماعها على البر والتقوى. والقبلة بالنسبة لأهل مكة هي الكعبة المكرمة، أما من يسكنون خارجها فعليهم أن يتجهوا نحوها ويتحروا ذلك بتعرف الجهات الأصلية أو بالبوصلة أو غيرها إذا لم تكن هناك محاريب في المساجد يستقبلونها. والقبلة بالنسبة لأهل مصر تقع على وجه العموم في الجنوب الشرقي منها، ويتحتم على المصلي أن يستقبل القبلة بصدره إلا في ثلاث حالات: الأولى شدة المرض أو الخوف أو الإكراه، والثانية عند الجهل التام وعدم استطاعة تحديدها، والثالثة إذا أراد راكب الدابة أن يصلي نافلة فله أن يصلي مهما كان اتجاه دابته، أما في حالة أداء الفريضة فيجب عليه أن ينزل ويتجه إلى القبلة. وإذا كان الإنسان مسافرا في باخرة أو طائرة أو قطار فعليه أن يستقبل القبلة، وإذا انحرفت به السفينة فعليه أن ينحرف معها بحيث يظل مستقبلا القبلة إذا أمكن ذلك. وإذا خفي على المصلي موقع الكعبة المكرمة فعليه أن يجتهد ويتحرى ثم يصلي، فإن تبين له أنه أخطأ فعليه أن يغير اتجاهه ولا يعيد ما صلاه أولا. ولله المشرق والمغرب. نحب في هذا المقام أن نعرض لقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تكونوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وليس معنى هذا عدم استقبال القبلة وتحري مكانها والاتجاه نحوها، كلا، وإنما القصد أن هناك عبادات قلبية وروحية غير محددة بزمان ولا مكان ولا أركان، ولا تقيدها مكة ولا بيت المقدس، وإنما حدودها اللانهائية مجال التأمل والتفكير في ملكوت الله العظيم، وميدانها مسارح القلوب الذاكرة والأرواح الوالهة المتعطشة إلى جمال الله تعالى وجلاله والتعلق بمحبته. فهذه القلوب الذاكرة لجلال الله وعظمته، وهذه الأرواح الهائمة في بدائع صنع الله وروعة مخلوقاته، قبلتها لا تتحد ولا تتقيد، لأن اتجاهها وقصدها أن تكون مع الله مستشعرة الأنس برحمته ورضوانه في أي اتجاه، لأن لله ملك السماوات والأرض، وأينما تكون فثم وجه الله. وما أسعد الإنسان إذا ما كان دائما مع الله في أي اتجاه كان. تعريف الصلاة. كلمة الصلاة ليست عربية الأصل، ويقال إنها لفظ سرياني يدل فعله في اللغة السريانية على حركات الخشوع لله بالانحناء ركوعا وسجودا، ثم استعملت في اللغة العربية للدلالة على الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود، كما أنها استعملت في القرآن الكريم بمعان مختلفة، منها الدعاء والرحمة والاستغفار والثناء وما يشبه ذلك. وإليك بعض الآيات التي استعملت فيها لفظة الصلاة بمعان ومدلولات مختلفة، من ذلك قوله تعالى في الآيات الآتية: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، بمعنى ادعو لهم بطلب الرحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، بمعنى مغفرة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، بمعنى يترحمون ويعظمون، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، بمعنى أن الله يغفر الذنوب وأن الملائكة تستغفر. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، بمعنى دينك وعبادتك، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، بمعنى كنائس لليهود، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بمعنى أدوا صلاتكم المفروضة عليكم. وقد اصطلح علماء الفقه الإسلامي على تعريف الصلاة المفروضة شرعا على المسلمين بأنها أقوال وأفعال مفتتح أولها بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وللصلاة أنواع وشروط وأركان وسنن ومكروهات ومبطلات. ومن أنواع الصلاة ما يشتمل على الركوع والسجود مثل الصلوات المفروضة والنوافل، ومنها ما لا يشتمل على الركوع والسجود مثل صلاة الجنازة وسجود التلاوة. وأقوال الصلاة في نصوص من القرآن الكريم وهي الفاتحة وبعض الآيات أو قصار السور والتكبير والتسميع والتسبيح ودعاء التوجه والقنوت والتشهد وغير ذلك مما يجب حفظه وفهم معناه. وأفعال الصلاة حركات وسكنات من وقوف وركوع وسجود وقيام واعتدال وقعود وتحريك الرأس يمينا وشمالا عند التسليم في ختام الصلاة. ولا تأتي الأقوال في الصلاة مستقلة عن الأفعال، وإنما يسبق كل حركة ويعقبها تكبير أو تسميع أو دعاء، ويجري ذلك كله في سياق من التؤدة والاطمئنان والخشية من الله تعالى. فالقيام بين يديه يمثل الطاعة والانقياد لأمره، والركوع يمثل التعظيم والإجلال لذاته تعالى، والسجود يمثل غاية التذلل والخشوع، وهو لحظة القرب من الله تعالى لأنه يرى تقلبك في الساجدين. أركان الصلاة. للصلاة أركان أي فروض لا تتم ولا تكمل إلا باستيفائها. يوضح لنا الحديث النبوي الآتي هذه الأركان وطريقة أدائها. عن أبي هريرة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي فرد عليه السلام وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وتشمل أركان الصلاة النية، القيام، الركوع، السجود، القعود. وفيما يلي وصف لكل ركن منها. النية. النية هي أن ينوي الإنسان الصلاة في سره قائلا نويت أصلي الصبح مثلا ثم يكبر. والنية من أعمال القلب لا من أعمال اللسان، فلا داعي للنطق بالنية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجهر بها أبدا. والمقصود بالنية التي محلها القلب لا اللسان إخلاص العبادة لله وحده. ويرفع المصلي عند النية يديه حذاء أذنيه والمرأة حذاء كتفيها. القيام. القيام وقوف المصلي منتصبا معتدلا، وهو فرض في صلاة الفرائض، لقوله تعالى قوموا لله قانتين، ولقوله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. ويذم القيام في ضعف وتراخ، لقوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأقل ما يجب في القيام أن يكون المصلي بحالة أقرب إلى الوقوف منها إلى الركوع، ويتصل بالقيام الأول ركنان قوليان هما تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة. وتكبيرة الإحرام هي الله أكبر، وسميت بالإحرام لأن المصلي يفتتح بها صلاته ويحرم بعدها ما كان حلالا عليه قبل دخول الصلاة من الأعمال والأقوال العادية، وتسبق النية تكبيرة الإحرام. الركوع. يكون الركوع مرة واحدة في كل ركعة، ويشترط في صحة الركوع أن يكون الظهر مستويا تماما، وتكون الرأس في مستوى الظهر لا مرتفعة ولا منخفضة، وأن ينصب المصلي ركبتيه أثناء الركوع فلا يثنيهما، ويضع راحتيه على ركبتيه في الركوع. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ركع بسط ظهره حتى لو صب الماء عليه لاستقر. وبالنسبة للقاعد فأقل الركوع أن ينحني بحيث تحاذي جبهته أمام ركبته، وأكمله أن تحاذي جبهته موضع سجوده من غير مماسة. ويقول المصلي في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا، وله أن يزيد التسبيح إلى 7 أو 10 مرات ما لم يكن إماما حتى لا يشق على المأمومين. ثم يرفع من الركوع إلى القيام ويرفع يديه قائلا سمع الله لمن حمده، وهذا ما يعرف بالتسميع. ثم يقول وقد اعتدل في قيامه من الركوع ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وبعد ذلك يهوي إلى السجود مكبرا. السجود. يسجد المصلي في كل ركعة سجدتين، وفي كل سجدة يضع أعضاءه 7، وهي الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين أي أصابعهما على الأرض. ويجب في السجود تنكيس البدن بحيث يكون الجزء الأسفل منه أرفع من الجزء الأعلى ما عدا الحبلة التي تخاف من التنكيس، وما عدا المصلي الذي لا يجد وقت الزحام مكانا يسجد فيه، فله أن يسجد على الظهر من أمامه. ويقول المصلي في سجوده سبحان ربي الأعلى 3، وإن زاد على ذلك فحسن إلا أن يكون إماما. والسجود سر الصلاة وركنها الركين، وما قبله من الأركان كالمقدمات له، ففيه مظهر الخضوع والقرب من الله، لقوله تعالى واسجد واقترب، ولقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقد نوهت الآية التالية بأن السجود من أعظم مراتب العبودية لقوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقد امتدح الله عباده الساجدين بقوله: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، بيانا لأهمية هذا الركن، والساجد يلصق وجهه بالأرض مستسلما ومعترفا بالضعف والعجز والسكون، لأنه في وضعه هذا لا يستطيع حركة عين ولا رأس ولا جسم، ويمثل غاية الخضوع. وقد جعل الشرع السجود وحده عبادة مستقلة بذاتها، كما في سجود التلاوة وسجود الشكر، أو جبرا لما سهوت عنه في صلاتك مثل سجود السهو. سجود السهو: كلنا بشر، وطبيعة الإنسان السهو والنسيان، وجل من لا يسهو. وقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك وضعت أحكام السهو في الصلاة رحمة من الله بعبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ليتم عليه، ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. فإذا كنت مأموما وراء إمام فسهوك محمول عليه حين القدوة، لأن صلاتك مرتبطة بصلاته. أما إذا كنت إماما أو منفردا وتركت ركنا من الأركان أو ركعة من الركعات، فلا بد من الإتيان بما فات. فمثلا إذا سهوت في صلاتك فلم تدري أثلاثا صليت أم أربعا، فاجعلها ثلاثة وابني على اليقين، وكمل صلاتك، واسجد في آخرها سجدتين كسجدتي الصلاة قبل السلام أو بعده. وإذا سهوت عن التشهد الأول مثلا وقمت عنه إلى الركعة الثالثة وتم قيامك، فلا ترجع إلى قعودك، بل استمر في صلاتك، واسجد بعد التشهد وقبل السلام سجدتي السهو جبرا لما فات، وإرغاما للشيطان الذي وسوس لك فترغم أنفه بهذا السجود لله تعالى. ومحل سجود السهو بعد السلام عند أبي حنيفة وعند الشافعي وأحمد قبله، وعند مالك إن كان السهو بزيادة في الصلاة فبعده، وإن كان بنقص فقبله. سجود التلاوة: ورد في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فيقرأ السورة فيها سجدة فيسجد، ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وسجود التلاوة سنة لمن سمع آية من آيات السجدة أو قرأها، وكيفيتها أن يكبر ويسجد سجدة واحدة بمجرد سماعها بدون تشهد ولا سلام. ويشترط لها طهارة الساجد من الحدث والنجس، فهي ليست صلاة بالمعنى الخاص. وقد وردت آيات السجدة في 15 آية بالقرآن الكريم، وهي التي توجد أمام كل منها كلمة سجدة في هامش المصحف، فعندها يلزم سجود التلاوة. وقيل إن الشيطان إذا رأى ابن آدم ساجدا لله تعالى بعد سماع آية من آيات السجدة اعتزل ناحية يبكي ويقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على الذين يخرون سجدا عند سماع كلامه، وذم من لا يسجد عند سماعه. وقد قال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. سجود الشكر: عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله. وقد فعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه يوم بشر بفتح اليمامة وقتل مسيلمة الكذاب. وعن عبد الرحمن بن عوف قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. وكانت هذه البشرى أن جبريل قال له صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه. وسجدة الشكر كسجود التلاوة لا تكبير لها ولا تشهد ولا سلام ولا شروط طهارة، وتستحب السجدة عند تجدد نعمة من نعم الله الكثيرة أو زوال نقمة وتكون خارج الصلاة. وسجدة الشكر سنة باتفاق الأئمة ما عدا الإمام مالك فإنه يفضل عليها صلاة ركعتين للشكر لله تعالى. القعود. في حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفعت رأسك من السجدة الأخيرة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك. والقعود الأخير ركن من أركان الصلاة، ويأتي بعد آخر سجدة في الصلاة، ويجلس المصلي في قعوده على رجله اليسرى وينصب قدمه اليمنى ويضع يديه على فخذيه، وبعد التشهد الذي هو تحيات الله وعرض للطيبات والدعوات وتسليم على صاحب الرسالة الذي هدانا إلى طاعة الله، ثم شهادة بوحدانية الله وإقرار برسالة رسوله إلى الخلق كافة، بعد ذلك لم يبق إلا انصراف المصلي من حضرة الله تعالى بالسلام يمينا وشمالا قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام هنا لمن حضر عن يمينه أو شماله من المصلين أو إلى الملكين الحافظين له عن يمين وشمال إذا كان منفردا. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه سلم تارة عن يمينه بقوله السلام عليكم، وبها أخذ الإمام مالك، وسلم تارة عن يمينه بقوله السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وبها أخذ غيره. ويتصل بالقعود الأخير ثلاثة أركان قولية هي التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام، ونص التشهد عند الحنفية كما رواه عبد الله بن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هامش. ومما يذكر عن التشهد رواية تقول إن الرسول لما مثل بين يدي رب العزة بعد عروجه إلى السماء قال محييا الله التحيات لله والصلوات والطيبات، فرد عليه ربه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فقال الرسول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، عندئذ قالت الملائكة نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. انتهى الهامش. مواقيت الصلاة. يحتم الشرع أن تؤدى الصلوات في الأوقات المحددة في القرآن الكريم وكما بينتها السنة الشريفة، وأن تلتزم هذه المواعيد التزاما لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد وردت آية تجمع لنا مواعيد هذه الصلوات الخمس في قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، أي أننا نسبح الله في المساء لصلاة العصر، وفي الصباح لصلاة الصبح، وفي العشي لصلاة المغرب والعشاء، وفي الظهر لصلاة الظهر.
انتهى الشريط الرابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.